بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 18.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره: اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبته مناسبة الباب لما قبله مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به. وهذه الأبواب التي مضت سابق وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، هي طلب الغوث، ويعبر عنها أيضا بالمدد، كما تسمعون بعضهم: المدد المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به. فهي يعبر عنها بالمدد ونحوه. قال: وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. إزالة الشدة بعد وقوعها، إزالة الشدة بعد وقوعها، فهي نوع دعاء لكنه من مكروب، وهذا من افتراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام، فقال: وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال: لأنه يكون من المكروب وغيره، من المكروب وغيره، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال: فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: الإغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون، أقول فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، في حال ماذا؟ الشدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح: قوله أو يدعو غيره، قال: اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة، أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة، أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول: الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول: تعبدية لله، وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني: استغاثة بالأموات أو بالأحياء، غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته. ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعون محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. واضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين. أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين، فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل. ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
نعم. ثم تطرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه، أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول: من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وكقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وكقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى آخره. أقول: يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم تفضل.
وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه
هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة.
ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
نعم.
مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال شيخ الإسلام
فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. انتهى. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه، الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها، إما نفاقا ويتظاهر بها أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان، أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة، قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرم. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة، وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيمي عنكم ببعيد، الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات ذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق، وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرد في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. من يفعل هذه الاستتابة؟ من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس، فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله، هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا، أي شيخ الإسلام، من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع بن مفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له، قال مقرين، نعم نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف، أقول نقلوه عنه، انتبه، وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له، مقرين له، يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
في قوله، الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي. نعم.
واجبة. لن أريد بها المبالغة،
هكذا يقول: إن المبالغة في تعظيمه أي رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبة، هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد نعم السبكي، فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا، قال: إن أريد بها
المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي، فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب. نعم نحن معك، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما، ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا، ليس تعظيما شرعيا، بل هو تعظيم شركي. نعم.
وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
نعم، هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب، وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم، وحنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك، ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم، تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى: أإله مع الله ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى: هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار.
نعم، هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله، المسمى اسمه صنع الله الحلبي، في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال، الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا، وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة، وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة، وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة، وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادت بالضاء بالضاد مضادت مضادة الكتاب العزيز المصدق، والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة لأنها تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال وأما قولهم أو فأما قولهم، هذا المقطع يبدأ في فصل جديد هناك، فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك، أعني الحنفي الحنبلي الحلبي، قال الفصل الأول، هكذا عنوان، قال الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام، وهو قوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، ما ذكر آيات الموت وحديث مسلم إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، قال كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم، إلى أن قال رحمه الله وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران، ابنة عمران أو بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق، ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله لا قصد لهم فيه ولا تحدي. أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة، إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، لا يقترن بها التحدي. قال لا قصد لهم فيه ولا تحدي، والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحد وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحد وقد لا يصحبها، فالنفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، من الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة، مثل أو مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها، أو الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها، فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها قال كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء بن الحضرمي أقول العلاء بن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له يا سارية الجبل يا سارية الجبل. أقول هذه القصة قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد إيش حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار هذا مما ذكره أنهم أظهروه، أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها أي انقطاع. قال أعني شيخ الإسلام لازلت أنقل عن من هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة، ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها. قال ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش صاحبها؟ أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحرة وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله. ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن نعم ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب يشير إلى قصة الغلام المطولة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. وضح هذا؟ إذن قوله ولا تحد هذا غير مسلم. طيب قوله يعني الحنفي صنع الله الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران، يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، نعم، أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة، نعم، وأبي مسلم الخولاني وقد تقدم، نعم، تفضل.
قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى.
المقصود يعني مما تقدم نقله، كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة، نعم،
فاعتقدها أهل الأهواء. ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب،
لطال الكتاب. وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات، راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليقي على هذا، على هذا الباب، مهم، نقل نقولات مهمة هناك، نعم.
والبصير النبيل، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة، أما أن تذكر قولا لا برهان له، لا خطام له ولا زمام، إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعو فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
ينتهي كلام ابن عطية في قوله فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب قوله والخطاب خرج، هذا من كلام الشارح، نعم.
قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، وهي قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا، يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال: وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى، فذكر الآية آية المؤمنين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. السؤال: يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم، كما مر.
وقوله تعالى،
نعم، أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال: ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر، فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز، حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية، قال: وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء إيش؟ العبادة. انتهى كلامه. نعم.
وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه،
يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد: قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال:
نعم. ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت، وهي ظاهرة وشرحها بين. ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآيتين المباركتين من آية من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة بمعنى أنهم إيش؟ عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين، فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها، والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون لذلك ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها، فصار الداعي لغير الله، هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس، صحيح؟ من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح والآية تعم كل من يدعى من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، واضح؟ نعم.
ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء، وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب.
طيب نقف عند هذا، أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا، هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب، واضح؟ هذا هو، هو يطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول: أبي مريض جدا سائل ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطر إلى ذلك؟ لا حرج أن تجلس معه وأن تعينه وأن تقوم بواجبه.